بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام البخاري رحمه الله في صحيحه في كتاب الدعوات: باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد مولى ابن أزهر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوت فلم يستجب لي.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا باب يستجاب للعبد ما لم يعجل. قال: حدثنا عبد الله بن يوسف قال: أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن أبي عبيد، قال الحافظ هو سعيد بن عبيد مولى بن أزهر، قال ابن أزهر هو عبد الرحمن، وتقدم الحديث برقم 4563 عند قول الله عز وجل: الذين استجابوا لله والرسول. وقوله: يستجاب لأحدكم ما لم يحصل مانع من الإجابة، من تلك الموانع العجلة، والعجلة هو أن يقول: دعوت فلم يستجب لي، فينقطع عن الدعاء. هذه هي العجلة كما جاءت مفسرة في الحديث، وهي متضمنة للملل، أنه مل، دعا ومل، أنه انقطع، ترك الدعاء، أنه فشل، ما نجح في الاستمرار، أنه ضعفت ثقته بالله، أنه أساء الظن بربه القائل: ادعوني أستجب لكم، أنه قال ما لا يدري هل استجيب له إحدى ثلاث أو بأمرين لم يدركهما، وهي أن يدفع عنه من الشر أو يدخر له ذلك في الآخرة، فلربما استجاب له وهو لا يدري. قال الحافظ: وأما الاستعجال، قال يقول: قد دعوت فلم أرى يستجب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء، استحسر ينقطع. وهذا يدل على أن الانقطاع عن الدعاء مع شيء مسيس الحاجة إلى الشأن ذلك أنه من أسباب عدم الإجابة، وأن الاستمرار فيه والمداومة عليه والإلحاح من أسباب الإجابة. أما أن الإنسان يطلب تعجيل ذلك المطلوب من الله عز وجل، فإن هذا ليس باستعجال يمنع الدعاء، كأن يلح على الله أنه ينجز له ذلك المطلوب ويطلب منه وهو موقن بإجابته. وقد جاء عن نبي من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وصفه الله بقوله: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. فوصف الله ذلك النبي عليه الصلاة والسلام والمؤمنين معه أنهم استعجلوا نصر الله وطلبوا أن يعجل الله بالنصر. وقالت عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم لما سحر قالت: فدعا ودعا، أي دعا ولا يزال يدعو ويكرر، فقال: يا عائشة، أما علمت أن الله أفتاني إنه كذا وكذا؟ وفك الله عنه ذلك، دفع الله عنه ذلك السحر، استمر في الدعاء. ويوم بدر دعا ودعا وما زال يدعو يقول: اللهم انجز لي ما وعدتني، يطلب، يلح على الله ويطلب التعجيل في الإجابة، أن يعجل الله له بالإجابة، فعجل الله له ذلك وحصل النصر، نزلت الملائكة: إذ تستغيثون ربكم. الاستغاثة هي دعاء بتلهف، يعني بشدة رغبة في حصول المطلوب. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. فالعجل المنهي عنها أو التي هي سبب منع الدعاء وإجابة الدعاء هي الانقطاع عن الدعاء، يستبطئ حصول ذلك فينبتر وينقطع ويترك يمل يفتر ساء ظنه إلى آخر مسألة. وطلب تعجيل حصول المطلوب مع الإلحاح والاستمرار والثقة بالله هذه ما عجلة، هذا وإن كان يطلب أن يعجل الله عز وجل لكن هو ما هو منقطع مستمر. فافهم معنى العجلة في هذا الحديث ما لم يعجل. والمضطر مضطر في حال اضطرار مستعجل، والله يجيبه. لو كانت العجلة هي يعني الإجابة، طلب الإجابة مع التأخير، ما كان المضطر يعني مستعجلا. أعني بذلك أما يجيب المضطر إذا دعا، فقد يكون في حالة يطلب من الله تعجيل دفع ذلك الشر عنه أو حصول ذلك الخير له. وهناك موانع غير العجلة، منها الإثم، أن يدعو بإثم، يدعو بدعوة محرمة ما يجوز الدعاء على ذلك الشخص. فإذا دعا على إنسان بإثم بظلم اعتدى، والله لا يحب المعتدين، فهذا الإثم مانع، سواء كان المرتكب للإثم هو الداعي أو كان الإثم حصل بارتكابه لذلك الدعاء ادعى على الإنسان بظلم غير حق، أو كان يدعو بإثم بحصول محرم ووقوع محرم في الأرض، كأن يقول اللهم كثر الخمور في البلاد الإسلامية، اللهم يسر بالزنا ونفتحون الزنا ونستريح ويكون سهلا، هذا يدعو بإثم. والخمور والمعاصي وكل المعاصي، أو واحد يدعو مثلا على أخيه المظلوم بغير حق يدعو عليه بإثم، اللهم أصبه بكذا وكذا، هذا إثم، ظلم، الظلم إثم. كل هذا إذا حصل في الدعاء تعدي فهو إثم، تجاوز، مخالفة للشرع. هذا من موانع الدعاء. ومن ذلك أن يدعو بما لا يليق، بما لا يصلح أن يدعو به، ولا يجوز ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال: درجة في الجنة أرجو أن أكون أنا، أن تكون لي وهي الوسيلة، لا تكون إلى الواحد، أرجو أن أكون أنا هو. لو قال اللهم اجعلني في الوسيلة أعلى درجة في الجنة، هذا غلط، لأن هذا خلاف ما دل عليه الدليل. لا مانع أن الإنسان يدعو لإنسانه بالقوة والنشاط والصحة، لكن يقول يكون ابن 80 قال اللهم ردني ابن 20، ابن 20 سنة أرجع 20 وأرجع وأكمل بقيتها، ويقول أرجع أصغر من أصغر أولاده. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعض ضعف قوة ثم جعل من بعض قوة ضعف، هو شيبة. سنة الله أن الإنسان لهذا المراحل الأطوار، قال الله ذلك، وما كان الله يعجزه من شيء. هناك أدعية فيها اعتداء كثير ما نحن في سبيل الاستطراد فيها، لكن الشاهد من ذلك أن هذا كله داخل في الإثم والاعتداء، ولا إنه لا يحب المعتدين. ادعوا ربكم تضرعا وخفيا إنه لا يحب المعتدين. والدعاء بقطيعة رحم بالتفريق بين الأخ وأخيه والمرء وزوجه، الدعاء بالقطيعة بين المؤمنين وما كان من ذلك، هذا من الإثم، قطيعة الرحم. فما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، تحت كلمة إثم وقطيعة رحم معاني كثيرة، فإنه استجاب له. الحاصل أن المانع، إن حصل مانع من إجابة ذلك الدعاء، أن هناك عارض منعه، ولو لم يكن ذلك إلا الأكل من حرام، الشرب من حرام، اللبس من حرام، التغذي من حرام، فإن الحرام مانع من إجابة الدعاء، وإلا فوعد الله لا يخلف. وإن حصل مانع فإن ذلك من وعد الله الذي يخلف. لو قال الله يقول دعوني أستجب لكم وأنا دعوتك يا رب استجب لي، وهو يأكل حرام، الله قد أبان له بوعده الصادق أن أكل الحرام لا يستجاب له، فإذن أطب مطعمك تجاب الدعوة، لا تراكم الأدلة وتخالف بينها من فهمك السيء. وقد قدمت في أول الكتاب كتاب الدعاء الأحاديث الدالة على أن دعوة المؤمن لا ترد، أنها إما أن تعجل له الإجابة، وإما أن يدفع عنه السوء مثلها، وإما أن يدخر له من الآخرة خير مما سأل، فأشار الداود إلى ذلك ما لم يعجل، ما لم يدع بإثم أو قطيعة رحم. ومن جملة آداب الدعاء تحري الأوقات الفاضلة كالسجود عند الأذان بعد الأذان، وتقديم الوضوء والصلاة واستقبال القبلة ورفع اليدين، وتقديم التوبة والاعتراف بالذنب والإخلاص، وافتتاحه بالحمد والثناء والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، والسؤال بالأسماء الحسنى، وأكثر أدلة ذلك ذكرت في هذا الكتاب. قال الكرماني: ما ملخصه الذي يتصور في الإجابة وعدمها أربع صور: الأولى عدم العجلة، وعدم القول المذكور، والثانية وجودهما، الثالثة والرابعة عدم أحدهما ووجود الآخر. فدل الخبر على أن الإجابة تختص بالصورة الأولى دون ثلاث. ودل الحديث على مطلق قوله تعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان، مقيد بما دل عليه الحديث. قلت: وقد أول الحديث المشار إليه قبل على أن المراد أول على أن المراد بالإجابة ما هو أعم من تحصيل المطلوب بعينه، إما دفع شيء عنك، وإما الأجور والإدخار يوم القيامة، أو ما يقوم مقامه ويزيد عليه، والله أعلم. وقال ابن القيم في كتاب الداء والدواء صفحة 15: ومن الآفات التي تمنع ترتب أثر الدعاء عليه أن يستعجل العبد ويستبطئ الإجابة، فيستحسر ويدع الدعاء وهو بمنزلة من بذر بذرا أو غرس غرسا فجعل يتعاهده ويسقيه، فلما استبطأ كماله وإدراكه تركه وأهمله فذبل، صار هشيما، يعني لو استمر. وفي صحيح البخاري: استجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول: دعوته فلم يستجب لي. وفي مسلم: لا يزال يستجاب للعبد ما لم يدعو بإثم قطيعة رحم ما لم يستعجل. قيل: يا رسول الله ما الاستعجال؟ قال: يقول: قد دعوت فلم أرى يستجيب لي، فيستحسن عند ذلك ويدع الدعاء. وعند أحمد عن أنس قال: قال رسول الله: لا يزال العبد بخير ما لم يستعجل، أي في الدعاء. قالوا: يا رسول الله كيف يستعجل؟ قال: يقول: قد دعوت ربي فلم يستجب لي. وإذا جمع الدعاء حضور القلب وجمعيته بكليته على المطلوب، صادف وقتا من أوقات الإجابة الستة، وهي الثلث الأخير من الليل، وعند الأذان وبين الأذان والإقامة، وإدبار الصلوات المكتوبة، وعند صعود الإمام يوم الجمعة للمنبر حتى تقضى الصلاة، وآخر ساعة بعد العصر من ذلك اليوم، وصادف خشوعا في القلب وانكسارا بين يدي الرب، ذلا له وتضرعا ورأفة ورقة، واستقبل الداعي القبلة وكان على طهارة ورفع يديه إلى الله تعالى، وبدأ بحمد الله والثناء عليه، ثم ثنى بالصلاة النبي صلى الله عليه وسلم على محمد عبده ورسوله، ثم قدم بين يدي حاجته التوبة والاستغفار، ثم دخل على الله وعلى حاله في المسألة، وتملقه ودعا رغبة ورهبة، وتوسل إليه بأسمائه وصفاته وتوحيده، وقدم بين يدي دعائه صدقة، فإن هذا الدعاء لا يكاد يرد أبدا، ولا سيما إن صادف الأدعية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنها مظنة الإجابة أو أنها متضمنة الاسم الأعظم، فمنها ما في السنن الاسم الأعظم. عن عبد الله بن بريدة عن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، فقال: لقد سأل الله بالاسم الذي إذا سئل به أعطى، وإذا دعي به أجاب. حديث صحيح، وحديث أنس مثل بن غيره أيضا بلفظ: اللهم إني أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا أنت المنان بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد دعا الله باسمه الأعلى العظيم الذي إذا دعي به أجاب، وإذا سئل به أعطى. وفي الترمذي عن أسماء بنت يزيد، هذا أيضا صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اسم الله الأعظم في هاتين الآيتين: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، وفاتحة آل عمران: ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. ما ترى أنه طريق شهر بن حوشب لا صح. وفي مسند أحمد عن أبي هريرة وأنس أرضوا ويا ذا الجلال والإكرام، تعلقوا بها والزموها وداوموا عليها، أي أن هذا من أسباب الإجابة. وفي الترمذي عن أبي هريرة النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا همه الأمر رفع رأسه إلى السماء وقال سبحان الله العظيم، وإذا اجتهد في الدعاء قال يا حي يا قيوم. وفيه أيضا من حديث أنس قال ما قال النبي صلى الله عليه وسلم حديث حي يا قيوم، حديث أنس قال قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كربه أمر قال يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. وقال حديث سعد دعوة الذنون إذا دعا به ادعى بها وبطن الحوت لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، إنه لم يدع بها مسلم في شيء قط إلا استجاب له استجاب الله له، حديث صحيح. وعند الحاكم هو يقول في صحيح الحاكم، تساهل صدرك الحاكم، الشيخ ابن القيم يقول في صحيح الحاكم، وفي صحيحه أيضا صحيح الحاكم عنه عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول هل أدلكم على اسم الله الأعظم دعاء يونس. وفي الصحيحين حديث ابن عباس لا إله إلا الله عند الكرب دعاء الكرب لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. وفي مسند أحمد عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نزل بي كرب أن أقول لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله وتبارك الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. فذكر جملة من هذه الأدعية التي هي من أسباب الإجابة. وكثيرا ما تجد أدعية دعا بها قوم فاستجيب لهم ويكون قد اقترن بالدعاء ضرورة صاحبه وإقباله على الله أو حسنه أو حسنة قدمها منه جعل الله سبحانه إجابة دعوته شكرا لحسنته أو صادف وقت حاجبة ونحو ذلك فأجيبت دعوته، فيظن الظان أن السر في ذلك في لفظ ذلك الدعاء فيأخذه مجردا عن تلك الأمور التي قارنته من ذلك الداعي. وهذا كما إذا استعمل رجل دواء نافعا في الوقت الذي ينبغي على الوجه الذي ينبغي فانتفأ به فظن غيره أن استعمال هذا الدواء بمجرده كاف في حصول المطلوب كان غالطا، وهذا موضع يغلط فيه كثير من الناس. ومن هذا أنه قد يتفق دعاءه باضطرار عند قبر فيجاب، فيظن الجاهل أن السر للقبر أنه من دعا عند هذا القبر استجيب له، ودعا باضطرار بتلهف، فالاضطرار أجيب لا لأنه عند القبر ولم يعلم أن السر الاضطرار وصدق اللجأ إلى الله. فإذا حصل ذلك في بيت من بيوت الله كان أفضل وأحب إلى الله. والأدعية والتعوذات منزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح سلاحا تاما لا آفة به والساعد ساعد قوي والمانع مفقود حصلت به النكاية في العدو، ومتى تخلف واحد من هذه الثلاث تخلف التأثير. فإذا كان الدعاء في نفسه غير صالح أو الداعي لم يجمع بين قلبه ولسانه في الدعاء أو كان ثم مانع من الإجابة لم يحصل الأثر. والكلام بقية في الداء والدواء. قال القرطبي وفائدة هذا استدامة الدعاء وترك اليأس من الإجابة ودوام رجائهما واستدامة الإلحاح في الدعاء، فإن الله يحب الملحين عليه في الدعاء، كيف لا، والدعاء مخ العبادة وخلاصة العبودية، والقائل قد دعوت فلم أرى استجابوا لي يترك ينقطع من رحمة الله. وفي صورة الممتن بدعائه إلى ربه ثم إنه جاهل بالإجابة، فإنه قد يظن أسعافه في عين ما طلب، وقد يعلم الله تعالى أن في عين ما طلب مفسدة فيصرفه عنها، تكون إجابته في الصرف أن الله صرفها عنها الإجابة. وقد يعلم الله أن تأخيره إلى وقت آخر أصلح للداعي، وأن يؤخره له لأنه سبحانه حب استماع دعائه ودوام تضرعه، فتكثر أجوره حتى يكون ذلك أعظم وأفضل من عين المدعو به لو قضى قضي له. وقد قال صلى الله عليه وسلم ما من داع يدعو، وذكر الحديث قال أما يجي فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون. إلهنا بارك الله فيكم.